كتاب الاعتصام من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ذكر بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وذكر بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وذكر بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. ذكر بسنده عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وذكر بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. وذكر عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وذكر بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزل فيها: أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. وذكر بسنده أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون،
وقال بعضهم
لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب أورده رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من الاعتصام بالكتاب والسنة أن تترك السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه، ومن الاعتصام بالكتاب والسنة أن تلتزمهما وتترك التكلف. وعلى هذا عقد الباب، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولهذا فإن طالب العلم عليه إذا أراد أن يسأل أن يسأل عن ما ينفعه مما له به حاجة، أما أن يسأل عن أشياء لا نفع فيها أو عن أشياء هي من الغيب الذي لا يمكن أن يجاب أحد فيه، أو عن أشياء هي من التكلف أو تعنيت المسؤول وتعجيزه، فكل هذه الطرق طرق فاسدة وليست من العلم بشيء، وليست من الاعتصام بالكتاب والسنة بشيء، ليست منه في شيء. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل ما سألته، أن جريمته من جهة أنه سأل عن شيء الأصل فيه الإباحة، فلما تكلف وسأل عنه ونقر ودقق أنزل الله التحريم بسبب هذا السؤال. وهذا كله يؤكد على أهمية أن يكون السؤال، وهذا قطع عن زمن الوحي، أما الآن انقطع هذا الاحتمال، لكن هذا يدل على أن السؤال الذي لا ينبغي أن آثاره سيئة، حتى إنه قد تحرم أشياء بسبب هذا السؤال. ومن ضمن ذلك على أو مما هو قريب من هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة رضي الله عنهم يوما خرج ليخبرهم يوما عليه الصلاة والسلام بليلة القدر، يقول الراوي: فتلاحى فلان وفلان، حصلت خصمة بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. المخاصمات والمجادلات أيضا لها آثار سيئة، الأسئلة التي بغير محلها قد تثير فتنة، قد يثور من هذا السؤال جواب، وكان ينبغي أن لا يجاب السائل فيختصم الناس في هذا الجواب، يقول: بل الصواب كذا، ثم ينشعب الناس إلى قسمين: قسم مع الذي أجاب وقسم مع الذي اعترض، فتتسبب هذه الأسئلة في مشاكل كثيرة في القديم وفي الحديث وإلى الآن، والأسئلة التي في غير محلها تتسبب في خصام وإشكال، فيتحمل السائل إثمها عند الله عز وجل. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في رمضان، اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء رمضان، وهذا من هديه، أنه يقبل جدا على القرآن صلوات الله وسلامه عليه، يكثر من الصلاة ومن القراءة، فاتخذ حجرة من حصير، وصار الصحابة رضي الله عنهم يرون رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولما علموا أنه يصلي فرحوا، قالوا: حتى نصلي خلفه. فصلى عليه الصلاة والسلام الليلة الأولى، فصلى خلفه بعض الصحابة الذين رأوه، ثم انتشر الخبر فاجتمع من الغد أكثر من الذي من الليلة القادمة أكثر من الذين صلوا ورأوه تلك الليلة. في الليلة الثالثة يقول: عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد ملأ، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلي قيام الليل، سيأتي الصحابة كلهم. فلما جاء في الليلة الرابعة لم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أصل لمشروعية صلاة التراويح، عكس ما يقول الرافضة المخذولون أنه لا أصل لها، وكأنهم يعني حريصون على عدم البدعة، هم من أكثر الناس بدعا، لكن هذا قصدهم منه مناكفة أهل السنة، كما ناكفوا في مسألة المسح على الخفين وفي غيرها. وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم به تلك الصلوات كان فيها أصل تشريع صلاة الليل في رمضان، وتركها عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حتى لا تفرض على الأمة، فلما مات صلى الله عليه وسلم صار من المحال أن تفرض على الأمة لأن الوحي انقطع. ثم إن عليا بنفسه رضي الله عنه كان يصلي التراويح في إمرته العراق، وكان يجعل رجلا يصلي، فإذا جاء الوتر تقدم علي رضي الله عنه وصلى بهم الوتر، وقال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا، لأن الناس في الليل يضيئون المساجد بالمصابيح، فتذكر جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وصلاته، فقال: اللهم أنر قبره كما أنار مساجدنا. لأن عمر رضي الله عنه لم يبتدع، وقوله نعمة البدعة ليس معناها أنه اخترع، معاذ الله، حاشا الله أن يخترع عمر، لكن المقصود بالبدعة هنا البدعة اللغوية من جهة اللغة، أنها ما كانت في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة أبي بكر رضي الله عنه وجزء أيضا من حياة عمر. ثم قال: لو جمعناهم، بدل ما ماذا كانوا يصلون قديما؟ يجتمع اثنان فيصليان، ويجتمع مثلا عشرة فيصلون، تجد عدة جماعات. قال: لو جمعناهم، ما الحاجة أن يصلي في المسجد مثلا عشر جماعات؟ فجمعهم على أبي، أقر الصحابة رضي الله عنهم هذا، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه. وأصل جمعهم هو هذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان. لماذا ترك بقية رمضان؟ خشي أن تفرض كما سيأتي شرحه. لما جاءت الليلة الرابعة ولم يخرج لهم، ظنوا أنه قد نام، حاشاه أن ينام صلى الله عليه وسلم، فجعل بعضهم يتنحنح، يعني يصدر الصوت بحيث يفطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الناس موجودون، المسجد ملآن بالناس يريدون الصلاة خلفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال أبى أن يخرج إليهم حتى أصبح، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم. هذا هو السبب، وخشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أفضل الصلاة يعني صلوات النوافل أن يصليها الإنسان في بيته إلا الصلاة المكتوبة، يعني المفروضة. فتركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. لهذا لما تولى عمر معلوم أن الوحي قد انقطع، فجمعهم، لأنه لا يمكن أن يأتي وحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أغضبه، في بعض الروايات أنهم أناس من المنافقين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: سلوني، يعني يسألوني أي سؤال. في اللفظ الآخر أو في الحديث الآخر أنه قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، يعني مهما سألت عنه ستجاب، يعني سيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وستجاب عنه. الناس لما رأوا هذا بكوا، اشتد بكاؤهم لشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكون هذا الأمر وصل إلى هذا الحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صار يقول: سلوني. قام رجل هو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فقال: من أبي؟ لأن ابن حذافة كان يتهم بأنه ليس ابنا شرعيا لحذافة، وإذا لاح أحدا وصار هناك خصمة قال: أنت أصلا لست ابنا لحذافة. فقال: أنا أريد أن أعلم الآن، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فليخبرني، حتى لو قال حتى لو نسبني إلى بعرة لا انتسبت إليها، أو قال إلى عبد لا انتسبت إليه، أنا أريد أن أعلم هل حذافة فعلا أبي وأني ابن شرعي أم لا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني، قال: من أبي؟ على الملأ قال: أبوك حذافة. فدل على أنه ابن شرعي، وأن قول الناس إنه ليس ابن لحذافة أنه كذب، فعرف الناس صدق صحة نسبه. قام آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. في اللفظ الآخر نسأل الله العافية أن رجلا قال: يا رسول الله أين مدخلي؟ قال: النار. نسأل الله العافية، صار رجلا من أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار، فسأل عن مصيره، قال: مصيرك النار، أنت من أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الحال الشديد منه عليه الصلاة والسلام، وصار يقول: سلوني سلوني عليه الصلاة والسلام، من شدة غضبه برك عمر على ركبتيه، يعني جثى، صارت ركبتاهما مباشرتان للأرض، ونصب بقية بدنه، وقال مسترضيا للنبي صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت عليه الصلاة والسلام وسكن غضبه. في اللفظ الآخر أنه قال لما رأى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نتوب إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار، يعني على حقيقتهما آنفا في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي فلم أرى كاليوم في الخير والشر، أعظم الخير في الجنة وأعظم الشر في النار، نعوذ بالله من النار. في حديث معاوية أنه كتب إلى مغيرة أن يذكر له حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه السنة المهجورة. الآن الله المستعان. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كيف كان يقولها صلى الله عليه وسلم؟ يرفع بها صوته كما روى الشافعي بسند صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يقول بصوته الأعلى: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الآن هذا لا تكاد تسمعه من عدد كبير من الناس للأسف، بل استبدل بعض الناس به ما لا أصل له، فصار الإمام بدلا من أن يقول هذا الذكر يتجه إلى القبلة ويبدأ يدعو وهم يؤمنون خلفه، فماتت هذه السنة، فينبغي أن يحييها طلبة العلم. هذا حديث ثابت صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فيه أنه يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقولهن بصوته الأعلى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بالتكبير، يعني المسجد مليء أو من كان خارج المسجد، فإذا انقضت الصلاة كيف يعرفون أن الصلاة انقضت؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، وسلم من خلفه، فبدأوا في الأذكار، فالذي أتى من خارج المسجد يسمعهم يعلم أنهم قد فرغوا من الصلاة. وفي حديث ابن الزبير رضي الله عنهما لما ذكر هذه الأذكار قال: وكان صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة، فكانوا يسمعونه، وكانوا رضي الله عنهم يذكرون هذا خلفه، فيكون للمسجد ضجة وجلب هذا الأصل. فماتت هذه السنة في كثير من المساجد للأسف الشديد بسبب إماتة الأئمة لها وإماتة طلبة العلم لها، وإلا لو أحيوها لحييت كما تحيا السنن. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، هذا هو الشاهد، قيل وقال، يقولون وقال فلان وقالت فلانة، ويقال إن كذا، هذه مسائل أنت منهي عنها، الخوض في من يقول كذا وقال شخص وقالت امرأة، هذا ينبغي أن يترفع عنه، ينهى عن هذا كثرة الأقوال، وقال فلان ويقول إن فلان قال، ويقول إن ذاك الرجل قال كذا، وذاك الملك قال كذا، وذاك الشخص قال كذا، ويقول إن، هل عندك ضبط المسألة؟ سمعت؟ لا، يقولون، ما ينبغي هذا. نهيت عن قيل وقال وكثرة السؤال، يسأل الإنسان أسئلة لا تعنيه ولا فائدة منها، أو فيها نوع من التعنت والإحراج للمسؤول، كل هذا لا يصلح. وفسرت كثرة السؤال عند بعض أهل العلم بسؤال المال، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن المقصود السؤال عما لا يعني، وإلا الأصل أن سؤال المال لا يسأل إلا المستحق، فإذا سأل وكان صادقا فإنه لا يضره، لكن الكلام على كثرة السؤال عما لا يعني، وكثرة الخوض والتفريعات، وإذا ذكر الفرع فرع عليه فرع وسأل على السؤال سؤالا، هذا لا ينبغي ولا يليق، لأن مثل هذه الأمور يترتب عليها أخطاء وأغلاط ودخول في أشياء. اضبط العلم، هل ضبطت العلم الآن أنت؟ هل ضبطت تفسير القرآن وتفسير وعرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأل عن أشياء متخيلة ومتوقعة وآتية؟ كل هذه الأمور مما ينبغي أن يترفع عنها العاقل وذو العلم. وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، يعني بغير حق. في الخبر بعد عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. التكلف في ماذا؟ في كل شيء، في كل شيء، أن تتكلف في العلم، أن تتكلف في ملبسك، أن تتكلف في مأكلك، أن تتكلف في أسئلتك وفي نوع الكلام، بعض الناس يتكلف حتى في الكلام، في طريقة إخراج الحرف، في طريقة، في نوع من التنطع في إلقاء الكلمة، كل هذا من التكلف الذي نهيت عنه. بل قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال: المتنطع هو الذي يتكلم من أقصى حلقه، كل هذا نوع من التكلف والترفع، وكأن عنده علما، وكأن عنده نوع من الازدراء والاحتقار للناس، هذا كله من مما يوجب الهلكة، هلك المتنطعون. اترك التكلف، تكلم كلاما عاديا مفهما واضحا، ودع عنك أن تترفع على عباد الله وتظهر بمظهر كأن ليس هناك أحد إلا أنت. هكذا إذا أتاك أخوك المسلم زائرا لا تتكلف له، أطعمه من طعام بيتك، لا تكن بخيلا ولا تكن أيضا متكلفا، أطعمه الطعام المعتاد فأنت منهي عن التكلف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلف غير الموجود يعني في بيته، وأن لا يبخل بالموجود، يطعم ضيفه الموجود، غير الموجود لا يتكلفه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الإنسان مثل يستدين ويتعب نفسه، لا تتكلف، هذا ضيف. والبطون هذه أيها الإخوة كما قال عامر بن عبد القيس رحمه الله ينبغي أن لا تكون هما. بعض الناس همه بطنه، ماذا نأكل، ما النوع الجديد في الأكل، ينبغي أن يترفع عنه طالب العلم. كان عامر بن عبد القيس رحمة الله تعالى عليه من عباد البصرة، وكانت له بنت عم ليس لها أخ بتاتا، توفي أهلها، وكانت تعرف في عامر رحمه الله تعالى الدين والأمانة، وكانت تحبه في الله عز وجل، فتكلفت له أكلا، يعني صنعته وزوقته وأطعمته وحسنته بأنواع من المحسنات ومثلا نوع من المقبلات ونحوها. فلما جلس عامر رحمه الله ليأكل سمع رجلا يقول بالباب: من يطعم ذا الكبد الجائعة؟ أخذ الطعام وأعطاه إياه. فقالت: يا ابن عم، أو أنها ابنة أخيه نسيت، قالت: يا عم، تكلفت في هذا الطعام وصنعته ثم تعطيه هذا؟ فأخذ رضي الله عنه كسرا من خبز وتمر وشرب ماء وقال: يا ابنة أخي، هذا البطن وعاء، ما حشيته احتشى، إذا أدخلت فيه تمرا وخبزا وشربت عليه ماء أليس يحتشي؟ يكفي، ويبقى ذخرها لنا في الآخرة، يعني هذه الصدقة. فينبغي أن يكون إنسان غير متكلف، لا في أكله ولا في شربه ولا في كلامه ولا في تعامله مع الناس، ولا يتكلف أشياء من مثل هذه القمة التي يكون فيها نوع من العنت والمشقة عليه وعلى من حوله، ويوحش الناس منه. الشخص المتكلف تجد أن الناس ينفرون منه، لا يستطيعون الكلام معه، هذا رجل عنده كأنه رفيع، فتجد أن الناس تهابه، لو أرادوا أن يسألوه وكان عنده شيء من العلم ما استطاعوا أن يسألوه، لأنهم يرون عنده شيء من التكلف والترفع والنظر إليهم بنوع من الازدراء، كل هذا من الغطرسة والكبر الذي لا يليق. فأنت منهي عن التكلف في ماذا؟ في كل شيء. أترك عنك التكلف وكن قريبا المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، والفضيلة بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيحرص الإنسان على ملاحظة هذه الأمور، حتى لو أعطاه الله مالا، لو أعطاه الله علما، لو أعطاه الله جاها، يكون هكذا، لأن المؤمن إيمانه ينفعه، فقيرا غنيا ملكا مملوكا، كل هذا الوضع السوي الصحيح. يعني الإيمان نزه طاهر يدخل إلى هذه القلوب، يطهرها ويزكيها، وتنعكس على الأفعال وعلى الأقوال والتصرفات، ويترك عنه الإنسان التكلف الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطة. الحديث بعده أن رجلا أيضا في نفس السؤال: يا أيها، قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. لأن عبد الله بن حذافة قالت له أمه لما قال: من أبي؟ وقال: أبوك حذافة. قالت له: ما أعلم ابنا أعق منك تسأل هذه المسألة أمام الناس، ونحن كنا في جاهلية قبل الإسلام، قد تكون المرأة ألمت بشيء، يعني قد تكون زنت وهي جاهلية، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه وقع مني مثل هذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ: أبوك فلان غير حذافة، تكون فضحت أمك وكانت فعلت هذا مثلا في الجاهلية والله سترها، فأنت الآن. قال: إني أردت أن أعرف من أبي، فلو نسبني إلى عبد لانتسبت إليه. يقول: أنا أريد أن أعرف، كثرة ما يقال له: أنت ابن زنا، أنت لست ابن الحذافة. قال: أنا أردت أن أعرف هذا الأمر، هل أنا فعلا ابن الحذافة أو لا؟ فنزلت الآية: لا تسألوا عن أشياء. الحديث الذي بعده فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة من طرق الشيطان الخبيثة في الوسوسة: لا يبرح الشيطان بالناس يجعلهم يتساءلون. الله هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، هو خلق الإنسان، فيقول: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا السؤال أولا قذر وباطل، لأن فساده فيه هو، يعني هو يقول: من خلق الخالق؟ هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الخالق يخلق ولا يخلق، فالكلام متناقض. الآن هذا الكلام متناقض، مثل من يسأل عن الشمس إذا خرجت في الليل، إذا قلنا الليل له وضع، النهار له وضع، إذا قلت إن الله هو خالق كل شيء، فمعناه أنه تعالى غير مخلوق، هذا المعنى. فأن تقول إن الله تعالى خالق كل شيء فمن خلقه، هذا كلام باطل، لأن إقرارك أن الله هو الخالق يعني أنه غير مخلوق، فكيف تقول فمن خلق الله؟ الأمر الآخر، لا شك أن الله تعالى أول ليس قبله شيء، وأنه سبحانه هو بحمده هو الذي خلق، فما سواه مخلوق. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فالخالق ليس كالمخلوق بتاتا. ولهذا قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يملكون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فعندنا شيئا خالق لا يخلق سبحانه وتعالى، ومخلوق يخلق. فقولك من خلق الخالق كقولك هذا المخلوق سيخلق، هو كلام متناقض. الشيطان ماذا أراد بهذا السؤال؟ أراد أخزاه الله تعالى أن يوجد الشك في القلب وأن يدخل على الإنسان الكفر. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى خالق، فإذا كان خالقا فليس بمخلوق سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا العلاج الأول. الثاني فليتعوذ بالله ولينتهي، يقول أعوذ بالله وينتهي، يعني ينتهي لا يدخل في مثل هذه المتاهات، لأن الشيطان سيجره بالوسوسة إلى أن يخرجه من الإيمان أو يجعله مضطربا متناقضا، فيتعوذ بالله ويغفل هذا السؤال ويترك عنه هذا الكلام الباطل نهائيا. فإن الله تعالى خالق لا يخلق، هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. فأن يقال من خلق الخالق هذا من التناقض، لأنك إذا قلت إنه خالق كل شيء فمعناه أنه لا يخلق بل هو الذي يخلق. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. فلهذا وجه عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يقول الإنسان آمنت بالله وملائكته وكتبه، لأن هذا السؤال يراد به الكفر، يريد الشيطان أن يجرك إلى الكفر. ماذا تفعل؟ تعالج الكفر بالإيمان، فتقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال فليتعوذ بالله ولينتهي، يعني لا تسترسل مع هذا، عد هذا مثل صبي سخيف العقل قال كلمة باطلة لا تكترث لها وترفع عنها، بل هذه أسوأ وأشد. في الحديث أن الذي بعده أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنفر من اليهود. اليهود عندهم علم من الكتاب، فقالوا سلوه عن الروح، يعني قبحهم الله، يريدون أن يسألوه عن أمر يرجون أن يجيب خطأ، فيقولون الدليل على أنه ليس برسول أنه قال كذا في الروح، ما الجواب في الروح ما ذكر الله؟ فقال آخرون منهم أنبه وأعرف لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، ستسمعون الجواب الحق وستزيد عليكم الحجة لا تسألوه. فعزم السفهاء منهم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام صلى الله عليه وسلم وكان معه عسيب من النخل فاتكأ عليه عليه الصلاة والسلام يقول مسعود، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقال الآخرون أما قلنا لكم لا تسألوا، لأن هذا هو الجواب الصحيح، نحن قلنا لكم لا تسألوا سيوحى إليه بوحي وسيجيب جوابا حقا وستزيد عليكم الحجة. الحمقى منهم ماذا يقولون؟ يقول خل دعونا نسأله لعله يقول كلمة باطلة فنأخذها حجة عليه. ما الجواب عن الروح ما ذكر الله؟ إذا سئلت عن الروح فقل الروح من أمر ربي، الروح غيب جعله الله عز وجل عبرة لكل إنسان من نفسه. كيف ذلك؟ الإنسان يحب أن يتطلع إلى الأمور الغيبية، ما الذي سيكون وكيف يكون كذا وماذا في القيامة، يقال انتظر، أليست فيك أنت روح؟ يقول بلى، خبرنا عن روحك التي بين جنبيك أنت قبل أن تصعد للسماوات وتسأل عن أمورها وعن أمور الآخر، أخبرنا عن روحك هذه تعرف عنها شيئا؟ الروح هذه آية من آيات الله، انتبه إلى هذا المثال، لو سقط إنسان من أرفع موضع وتقطعت أجزاء كبيرة أو يعني ارتض جسده رضا شديدا ونزف نزفا هائلا من الدماء إذا كانت روحه في جسده ما يموت، وشخص في كامل عافيته وشبابه وبين أهله يأكل أو يشرب فجأة يموت وصحته على أكمل ما يكون، ما الفرق؟ الأول روحه في جسده والثاني روحه خرجت. يا بني آدم أتعرفون الروح؟ يقول بنو آدم والله يا ربنا ما نعرف الروح، أنتم الآن ما عرفتم الروح التي بين جنبيكم، تريدون أن تتطلعوا إلى تفاصيل الملائكة والغيب، لن تستطيعوا أن تعرفوا من الغيب إلا ما أعلمتم. ولهذا صارت الروح دلالة للإنسان للكف عما لا يعلم من الغيبيات، لأنه إذا قال أنا أريد أن أعرف كثيرا عن الملائكة سأبحث، لا تبحث عن الملائكة إلا قطعا من خلال النصوص، قال لا سأعمل فكري سأنظر في أمر الملائكة وسأجد نتائج، قبل أن تبحث في الملائكة ابحث في نفسك. تعرف الروح بطريقة دعك من الكلام الباطل الكثير فيها، لكن أعطنا شيئا واضحا للروح، ما تستطيع إلا بالنصوص. ومما جاءت به النصوص وهو الذي ستراه وسنراه من أرواحنا، متى نرى أرواحنا؟ إذا قبض الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان تبع البصر الروح، أليس الميت يفتح عينيه ينظر إلى روحه التي كانت في جسده عشرات السنين، فإذا قبضها الله ورفعت نظر إليها عند موته، أما في حياته لا سبيل إلى أن يراها. وهكذا ما يتعلق بالروح مما جاءت به النصوص نستطيع أن نعرفها من خلال النصوص، أما من غير النصوص لا يمكن أن يكون الأمر فيها إلا خبصا. ولهذا الروح ولله عز وجل القدرة التامة، الروح تقبض منا إذا نمنا، تقبض أرواحنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ألم يأتي أناس ليوقظوا أبناءهم أو آباءهم وكانوا بكامل عافيتهم فوجدوهم قد ماتوا على فرشهم، تعرف ما السبب؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، روحه هذه أمسكها الله ما رجعت الجسد، جسده موجود، الذي يفيق تكون رجعت له روح. قبل أن تخوض في الغيبيات يا ابن آدم اعرف الروح التي بين جنبيك، لا تتكلف روحك هذه العجب العجاب فيك التي جعلها الله تعالى آية، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، حتى تقف عند العلم الذي تعرف وتترك عنك التكلف والخوض فيما لا تعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بسنده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيمهم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
هذا الأصل، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيقتدى به عليه الصلاة والسلام، حتى قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولن تقتدي يا طالب العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا متى؟ إلا إذا تعلمت، احرص على أن تمضي وقتا طويلا جدا في تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحاديثه، كما قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها. تعلم سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، ومن أعظم ما تعتني به البخاري ومسلما وبقية كتب السنة، السنن الأربعة، تعلموها. طلبة علم، بعضهم تخرج من الجامعات ما فتح البخاري، ما فتح مسلم، هذا خطأ. هذه هي الأصل، لأنها هي التي فيها الأدلة، فينبغي أن يلاحظ هذا طالب العلم وأن يؤصل علمه. ما معنى يؤصل علمه؟ يبني علمه بناء سليما. قد يكون عندك شيء كثير من الحق فتقول يجب اعتقاد كذا ويجب اعتقاد كذا، بارك الله فيك، تعرف الأدلة؟ قل لا والله ما أعرف الأدلة. كيف تطلب من الناس أن يعتقدوا عقيدة وأنت الآن في مجال التعليم لست في مجال الاعتقاد العامي؟ يكفينا تلقينه، كأن طالب علم أو خطيب جمعة تقول اعتقد كذا ويجب كذا، تكون عندك أدلة. فلهذا ينبغي الحرص، لأن الأصل أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، ومن كان يرجو الله واليوم الآخر فليحرص على هديه صلى الله عليه وسلم وليتعلمه وليطبقه، وليحرص على أن يكون هذا في صلاته وفي أكله وفي شربه وفي لباسه وفي أموره، يمتثل هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في أول الأمر، فالناس رأوا رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، أخذوا خواتيم من ذهب فلبسوها، فقال صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه طرحه عليه الصلاة والسلام، قال: إني لن ألبسه أبدا، لأنه لا يحل، وأوحي إليه أنه لا يصلح للرجال وإنما هو حلال للنساء. فنبذ الناس خواتيمه، فكانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرة بنعليه، وكانت عليهم نعالهم رضي الله عنه، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال: ما بالكم بعد أن سلم، ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إنه أوحي إلي أن فيهما قدرا، يعني أوحي إلي أن في النعلين هاتين قدر، لكن نعالكم أنتم لا تخلعوها، لأنه لم يوحى إليكم بشيء منها. لكن ماذا فعلهم مباشرة؟ يعني الذي قال إنه أوحي إلي أن فيهما قدرا، انتهى الحديث هنا. مراده صلى الله عليه وسلم أنه ليس من اللازم كلما خلعت نعلي لأمر مثل هذا أن تخلعه، لكن هم مباشرة يقتدون به صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا إن الله تعالى اختار الصحابة اختيارا، يتبعونه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ويطيعون أمره صلى الله عليه وسلم طاعة عظيمة، حتى إنه مرة دخل ابن مسعود رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: يا رجل اجلس، فكان ابن مسعود داخلا مع باب المسجد فجلس على الباب مباشرة، ما قال اجلس ظنه يعنيه، فأخبره أنه لا يعنيه وإنما يعني رجلا آخر، فكانوا يطيعونه صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، وهذا هو الواجب، الاقتداء التام، وهذا يقتضي تعلم سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام وتقديمها على كل شيء. سم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. فذكر بسنده عن إبراهيم التيمي قال: حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذكر بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يترخص. قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص، وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وذكر بسنده عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السراب لم يسمعه حتى يستفهمه. وذكر بسنده عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر.
فليصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما ما كنت لأصيب منك خيرا. وذكر بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه. وذكر بسنده عن مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما، قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم، استبى، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال التأيدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع.
ثم جئتماني وكلمتكما
على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها، فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
هذا الباب في كراهية التعمق والمبالغة في الشيء وكراهية التنازع والخلاف وكراهية الغلو في الدين، والغلو هو الزيادة عن الحد، وقالوا غلى الماء في القدر، إذا كان من آثار وضع القدر على النار أن يرتفع الماء، فمعنى الغلو هو الزيادة والمبالغة والبدع. الكراهة هنا كراهة تحريم قطعا، كل هذا محرم، لا التنازع ولا الغلو ولا البدع. والبدعة هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له، فهذه الاختراعات التي يخترعها الناس كلها داخلة في هذا المنهي عنه، لقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ذكر الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رمضان في بعض الأحيان أن يواصل. ما معنى المواصلة؟ معناه أنه إذا تسحر صلى الله عليه وسلم وجاء وقت الغروب فإنه لا يفطر بل يواصل الصوم، فإذا واصل الصوم أتم 24 ساعة عند السحور، ثم واصل أيضا لا يتسحر، فاشتبك اليوم الأول باليوم الثاني، ثم إذا جاء الغروب من اليوم الثاني واصل صلى الله عليه وسلم فصام يومين مثلا متواليين 48 ساعة لم يأكل. الصحابة كما تقدم يحبون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكان بهم شفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، يعمل العمل ويخشى أن يفرض عليهم تارة، ويعمل العمل ويظن أنهم قد يتعبهم ويكرثهم ويخبرهم أنه ليس كشأنهم وأن وضعه يختلف عن وضعهم. ومن ذلك أنه قال لا تواصلوا يعني الصوم، قالوا إنك تواصل يعني والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نريد أن نقتدي بك، هذا مراده. قال إني لست مثلكم، له خصائص معينة صلى الله عليه وسلم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس المعنى أنه يأكل ويشرب، لأنه لو أكل وشرب ما صار مواصلا أفطر، ولكن الله يفتح عليه من ملذة الإيمان ومناجاة الله عز وجل ما يستغني به عن الأكل والشرب. يقول لي وضع مع الله عز وجل في إيحائه إلي وفي إقبالي عليه تعالى لا أكترث معه بالأكل والشرب، وليس المعنى أنه يأكل ويشرب يطعم ويسقى وإلا لما كان مواصلا. فكأنهم ما شعروا بأنه صلى الله عليه وسلم قد عزم عزمة مؤكدة، لأنه في بعض الروايات أنه قال لا تواصلوا، فمن شاء أن يواصل فليواصل إلى السحر. إلى السحر يعني تسحرت اليوم جاء مغرب اليوم لا بأس أن تواصل، لكن إذا جاء السحور من الغد لا بد أن تأكل، ما تواصل أكثر من 24 ساعة. فكأنهم شعروا أنه لم يشدد عليهم في هذا ولم يؤكد عليهم فواصل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكل بهم على سبيل الأدب فواصل بهم يومين أو ليلتين. المواصلة يوم واحد قد تكون سهلة، لكن مواصلة يومين فيها صعوبة، 48 ساعة. ثم رأوا الهلال، يعني واصل بهم 28 و29، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني يوما ثالثا كالمنكي لهم، أراد أن يكفوا عن هذا ونوع من التنكيل لهم. في الحديث بعده أن علي رضي الله عنه خطب على المنبر وحلف بالله وهو صادق رضي الله عنه، لأنه علم أن السفهاء من الروافض يقولون إن عند علي علما خاصا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأمور لم يسر بها للناس، وإن أصل الدين عنده، وإن عنده وحيا قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله به، فهو عند علي وليس عند غيره. فحلف قال والله ما عندنا، يعني أهل البيت، كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، صحيفة كتبها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنشرها، يعني ليست سرا، فإذا فيها أسنان الإبل، يعني متى تجب الزكاة، في كل كم مثلا، في كل خمس من الإبل شاه، ومتى تجب في كل 25 من الإبل ابنة مخاض، وهكذا متى تكون ابنة اللبون ونحو ذلك. هذا الذي عندنا هو العلم الموجود عند المسلمين. وفيها أي الصحيفة: المدينة حرم من عير إلى كذا، موضع في المدينة يدعى عير، فمن أحدث فيها حدثا هذا هو الشاهد. من أحدث أي في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا بقية الأشياء التي حذر منها في الحديث. الشاهد من أن الإحداث والابتداع والاختراع أو الإجرام في المدينة خطير جدا على أهله، لأن فيه اللعنة. مدينة دار الإسلام ودار المهاجر، ومنها انبعثت جيوش الإسلام، فيأتي شخص ليحدث بدعة على خلاف هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعرض للوعيد. وهكذا من الإحداث الإجرام الذي يكون في، يأتينا حديث آخر متعلق إن شاء الله بالإحداث من حيث العموم، لكن الإحداث في المدينة شأنه خطير. وهكذا في مكة على الإنسان أن يراعي هذا مراعاة تامة. ولهذا خرج ابن عباس من مكة إلى الطائف. لماذا خرج من مكة؟ لا رغبة عنها، لأن الخطأ في مكة ليس كالخطأ في غيرها. ولهذا الإنسان إذا ذهب ليعتمر أو ليذهب المدينة قد يجد من يسيء إليه أو يكون سفيها، عليه أن يضبط نفسه وينتبه إلى نفسه، لأن الإحداث في مكة وفي المدينة شأنه شديد خطير. صنع في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا، يعني من الأمور المباحة، ترخص فيه، فقوم تنزهوا عنه، قالوا لا لا نفعل هذا، هذا ينبغي أن لا يفعل. فبلغه صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وخطب، لأن هذا تكلف، لا ينبغي أن تتنزه عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس خشية لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي إنسان يريد أن يتورع كأنه أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا تكلف وعلى خلاف هديه. في قوله إني أعلمهم بالله دليل من أدلة أهل السنة الكثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن التصديق الذي في القلب يزيد، لأن قوله إني أعلمهم بالله العلم أين يكون؟ في القلب. فقال إني أعلمهم بالله، فدل على أنه أعظم الناس يقينا وتصديقا صلى الله عليه وسلم، وأن الأمور القلبية هذه تتفاوت تفاوتا عظيما. قدم وفد بني تميم، فأبو بكر رضي الله عنه أشار بأن يولى عليهم الأقرع ابن حابس، وأشار عمر رضي الله عنه بخير بآخر غيره. فقال أبو بكر: إنما أردت خلافي، أردت حين اقترحت آخر غير الأقرع أن تخالفني. فقال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما. يقول الراوي: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبو بكر وعمر، لأنه نزلت بعد ما ارتفعت أصواتهما: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني المقام عند النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مقاما فيه ملاحظة عدم رفع الصوت. لهذا كان عمر رضي الله عنه بعد هذه الآية لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصوت خافت جدا، حتى إنه يستفهمه، يعني يقول: ماذا تقول؟ من شدة ما يخفض صوته تطبيقا لهذه الآية رضي الله عنه. في الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض وفاته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل يعني أسيف، يعني فيه خشوع، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، مر عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طلبت عائشة من حفصة رضي الله عنهما أن تطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. صواحب يوسف يعني من جهة الحيلة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كرهت أن يتقدم أبو بكر، ثم إذا مات، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم لقال الناس مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقد هذا الذي كان موضع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يعني كرهوا أن يكون خليفة. والأمر بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قدمه ليفهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم بتقديمه على الصلاة إلى تقديمه خليفة عليهم. ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: يعني على سبيل ما بين الضرتين، ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني أنك طلبت مني هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ما طلبنا. عاصم بن عدي عويمر العجلاني جاء إلى عاصم وسأله، قال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، يعني في عياذا بالله على سبيل الفحش، فيقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كره المسائل وعابها، مسألة موحشة وخيفة. يعني أن يفترض الإنسان هذا في أهله أنه يرجع إلى أهله وربما وجد عندهم أهل عندها رجلا يفجر بها، ما هذه المسائل؟ لماذا يفرض الإنسان هذا الفرض السيء؟ فعاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهذا الفرض. فلم ينتهي عاصم حتى جاء عويمر فقال والله لا أتي النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع لعويمر نفسه أن وجد مع امرأته رجلا، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقبل أن ينزل حد، كان الحد في من قذف كما هو معلوم الجلد، فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، استمساكا بالأصل، حتى أنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. فقال عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله فيكم قرآنا، يعني فيك وفي زوجتك، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا واتهمها بأنها فعلت الفاحشة. فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني إني أقذف هذا القذف وأمسكها وأعود لتكون زوجة لي، ففارقها. الملاعنة أشد من الطلاق، مجرد أن يلاعن تحرم عليه أبدا، حتى لو تزوجها زوج بعده وطلقها أو مات عنها لا يحل أن يعود لها الملاعن، لأنه لاعنها في أصلها في أصل شرفها وعرضها، ولاعن من ابنها وانتفى منه. فقال فجرت السنة في المتلاعنين، يعني بالفراق الدائم بينهما. تقدمت هي وحلفت أيضا، شهدت الشهادات الأربع، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت كاذبة، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. الملاعنة أشد من الطلاق، لأن الطلاق يمكن أن تعود الزوجة لزوجها الأول لو أنها تزوجت بآخر فطلقها ثلاثة تطليقات أو مات عنها، لكن الملاعنة لا يحل بتاتا أن تعود إلى من لاعنها. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا، يعني في هذا الذي سيولد، إن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، يعني هذا الوضع، فلا أراه إلا قد كذب، لأن الابن صار على عويمر في شبهه. وإن جاءت به أسحم على شريك بن سحمة أعين ذا اليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الوصف على الأمر المكروه صلى الله عليه وسلم، فصار صادقا عليها. ففي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا الأيمان لكان لي ولها شان، لكن حكم عليها بالحكم الظاهر عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسأل هذا السؤال في مسألة مثل هذه المسائل الموحشة، فابتلي وصار الأمر في أهله. الحديث الطويل هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى أقاربه، لا زوجاته ولا فاطمة ولا العباس، العباس هو العاصب، وفاطمة هي بنته الموجودة ذاك الوقت، وبقية بناته توفينا رضي الله عنهن، وزوجاته لو كان يورث صلى الله عليه وسلم لكان لهن الثمن، وكان العاصب العباس، لكن لا يورث. قال ما تركنا صدقة، الأنبياء ما جاءوا للمال فيكون ما جاءوا به صدقة، ما بقي بعدهم يكون صدقة. يروي هذا الحديث من؟ يرويه أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وعلي والعباس. هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها، من الأحاديث النادرة، يرويه عدد من هؤلاء المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وسعد والزبير، كل هؤلاء يشهدون بهذا. وعبد الرحمن بن عوف يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعمل في هذه الأرض؟ كان يعمل فيها عليه الصلاة والسلام لما جاء عباس وعلي وكان بينهما خصمة ومشاجرة، فقال الرهط عبد الرحمن وعثمان والزبير وسعد، قالوا يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، لأن الخصمة بينهما كأنها انتشرت. قال أنهي الخلاف بينهما، لأن الأرض دفعت إليهما ليعملا فيها بما عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نشدهم بالله عمر عن الحديث، تعرفون الحديث أنتم يا معاشر الرهط؟ قالوا نعم. التفت إلى علي والعباس، تعرفان الحديث؟ قال نعم. فأخبرهم بأن قول الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم أن هذه كانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. المال المتبقي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يجعله على هذا الحال. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حياته. يقول أنشدكم بالله، أنتم يا معاشر الرهط وأنتم يا عباس وعلي، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ قال الجميع بلى. قال ثم ولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبضها وعمل فيها بنفس ما كان يعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق، يعني طبق نفس ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي توليتها أنا، فعملت فيها مدة سنتين بنفس العمل الذي كان يعمل به أبو بكر وبنفس ما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئتماني، يعني أنت يا عباس وأنت يا علي، وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع. جئت أنت تسألني نصيبك من ابن أخيك يعني العباس، وأتاني هذا يعني عليا يسألني نصيب امرأته وهي فاطمة رضي الله عنها. فقلت بعد أن علمتم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني كالوكيلين، وكنتما مجتمعين وكلمتكما واحدة، فدفعتها إليكما على هذا، ثم صارت الخصمة بينكما. فالآن هل تتوقعان أني سأقضي بقضاء يخالف القضاء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به أبو بكر، والذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، لن أغير، لأن هذا هو قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فإن أردتما أن تعملا فيهما كالوكيلين فلا بأس، أن تعملا في الأرض هذه كالوكيلين لا بأس. فإن عجزتما ورأيتما أن الخلاف بينكما سيستمر ادفعها إلي، أعيدها إلي ثانية فأنا أكفيكماها. هذا الشاهد على مسألة الإلحاح والاستمرار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستمساك ما كان عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بسنده عن عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
نعم، هذا الباب في من آوى محدثا. المحدث من هو؟ المجرم الذي يجرم جريمة ثم يؤويه إنسان ويحميه ويحول بين الشرع بين خصومه من أن يقبض عليه ليوصله إلى الوالي. من فعل هذا فقد أعان المجرمين. وهكذا من علمت أنه سيعمل في الأمة جريمة من الجرائم التي تؤدي إلى إهلاك المسلمين وتدميرهم وأنه يتربص بهم، ليس لك أن تؤويه، لأنك إذا آويته اشتركت معه في الإثم وتعرضت لهذا الحديث. من أحدث في الحديث أنه سأل عن المدينة من جهة تحريمها، هل حرمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا كما تقدم، من عير إلى ثور، لا يقطع شجرها، يعني لا يحل أن يقطع شجرها، مثل مكة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي اللفظ الآخر: أو آوى محدثا. فالحدث ما هو؟ هو الشيء الجديد، يعني من ابتدع بدعة. المدينة معقل السنة الخالصة، فجاء هذا الضال ليوجد في المدينة الخالصة بالسنة ليوجد فيها بدعة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن الموضع الذي خرجت منه السنة المحضة صار ينافس بالبدعة والضلالة. وهذا يدل على شدة الوعي وعلى أن البدعة خطيرة جدا، أن أصحابها متوعدون باللعن، نسأل الله العافية. وهكذا من آوى محدثا، الحديث الآخر لعن الله من آوى محدثا، وإيواء المجرم وإخفاؤه أو الحيلولة دون الشرع ودونه، كل هذا لا يحل. هذا المجرم يجرم الجرائم، يقتل، يفسد، ثم يأتي إليك فتقول دونكم هذا ابن عمي، هذا صديقي، أو أن تخفيه، كل هذا لا يحل، لأنه استوجب عقوبة شرعية. لو كان أباك أو ابنك يجب أن يقوم عليه الشرع، فإذا أخفي المجرمون وأعينوا صار المخفي لهم والمعين لهم متعرضا لهذا الوعيد أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. ذكر بسنده عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. ذكر بسندي عن سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون.
نعم. هذا الباب فيما يذكر من ذم الرأي، الأصل هو الاتباع أيها الإخوة. يعني إذا قال الله قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، ماذا يبقى للآراء؟ الآراء ليس لها معنى بتاتا. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت الآراء نهائيا. فإذا وجد النص فلا يوجد بتاتا هناك أي رأي، إنما فيه شيء واحد هو الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالآراء لا يصح بتاتا، أي رأي يصادم حديثا فإنه لا يحل اتباعه. واعلم أن علماء الأمة العاملين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر علماء المسلمين يستحيل استحالة تامة أن يفتوا بفتوى بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت قولا لهم رحمة الله تعالى عليهم على خلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، فاعلم أن هذا الحديث لو بلغهم لعملوا به. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال الشافعي، وقال مالك، وقال أحمد، كلهم لتلاميذهم: إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى مرة وتبعه رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في كذا؟ فأفتاه بالحديث مباشرة، لأن من طرق الفتوى أن تفتي بالحديث. إذا سئلت عن مسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قولا، أفتي مباشرة بالحديث إذا كانت مطابقة للسؤال. فقال: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ استغرب الشافعي جدا، قال: ترى علي زنارة، زنارة يشده النصارى واليهود من أهل الكتاب، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، يعني بيعة اليهود أو في كنيسة من كنائس النصارى، أنا ذا في مسجد من مساجد المسلمين متجه إلى قبلتهم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي تقول به؟ إي والله أقول به، وهذا هو الفرض واللازم على من بلغه أن يقول به. كيف تسألني هذا السؤال؟ هذا السؤال فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإساءة أدب مع من؟ مع العالم. تقول للعالم تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطبق، كيف تسيء النظر؟ كيف تسيء العالم بهذه الطريقة؟ يقول لك قال رسول الله، تريد أن يقول نعم هو قال وأنا سأقول قول آخر؟ مستحيل هذا الأمر. ولهذا مرة سئل مثل هذا السؤال رحمه الله تعالى، فقيل له في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده تلاميذه فقال: اشهدوا علي أني إذا بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أفتي به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يعني اشهدوا على الشافعي أنه قد أصيب بالجنون. يقول: اشهدوا علي شهادة أني في حكم المجانين إن سمعتموني يوما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخالف هذا القول. وقال رحمة الله تعالى عليه: وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تتبع لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعية، وخذ من حيث أخذوا، يقول خذ من النصوص، الأصل هو هذا، الأصل هو اتباع النصوص. فالرأي أو القول الذي قد يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن العالم لا يمكن أن يقول بقول يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جاء حديث يرى العالم أنه منسوخ وقال بخلافه فهذا ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا الحديث منسوخ وأنا أعمل بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسخ الحديث، لكن أن يأتيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما يفعل المفسدون في الأرض الآن من الليبراليين والليبراليين وأضرابهم، يقول لا هذا الحديث لا نقبله، ومن أنت لا كنت حتى تجعل نفسك في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تعمل به، هذا فيه أدب وعقوبة شرعية زاجرة، فلا يحل بتاتا لأحد. ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز للخلافة كلها إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الخلافة كلها لا أحد يجينا يقول له رأي إذا بلغت في السنة، سنة تقضي على الآراء تماما، لهذا الرأي هذا مذموم. لكن الاجتهاد المنضبط، والاجتهاد كما تعلم في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد مما لم يرد فيه نص أصلا أو مما يجتهد في فهم النص وإنزاله على واقعه، هذا ليس مقصودا، لكن يكون من قبل أهله. من البدع العجيبة في هذه الأزمنة أن الإنسان يكون من أجهل الناس يقول اجتهاد، ما يحل يا أخي، الاجتهاد ليس لك، الاجتهاد لأهل العلم. بعض الناس من أجهل الناس يقول هذا اجتهاد، من أنت حتى تجتهد؟ الاجتهاد يحتاج إلى آلة وإلى انضباط وإلى أهله، أما أن يجتهد كل أحد أو أن يؤتى بالآراء الفاسدة الباطلة هذه مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مذموم مردود. وتكلف القياس، لاحظ البخاري ما قال القياس، لأن القياس منه قياس منضبط سليم بأن تقيس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، لكن أن يتكلف القياس وأن يأتي بأشياء يريد أن يقيسها على ما لا ينضبط قياس ما لا ينضبط قياسها. وقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، يقول أي ولا تقل ما ليس لك به علم، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال بعد أن أعطاهمه بحيث يصبح الإنسان جاهلا، العلم الذي كان معه انتهى، لا، لكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، لأن يعني العالم إذا قبض قبض العلم الذي معه، ماذا يفعل الناس؟ وهذا في هذا الزمن من أوضح ما يكون، نسأل الله أن يكفينا شره. فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون، الجاهل إذا استفتي إذا كان عاقلا يقول يا أخي لا تستفتني أنا رجل جاهل مثلك كيف تستفتيني، لكن إذا كان جاهلا مركبا يفتي. وهذا حاصل الآن للأسف الشديد من أناس كثيرين، ولا سيما ممن حملوا شهادات من المؤهلات الجديدة كالدكتوراه أو نحوها من غير حملة العلم الشرعي، طبيب مهندس في الحاسب الآلي، وصار يرى أنه يتحدث في المساء، هذا الأمر عجيب عجيب للغاية، وهو من البدع والمحدثات. كان السلف يعاقبون من تصدر في مثل هذه المسائل وهو ليس بأهل، حتى أخرج علي رضي الله عنه رجلا جاء وسأله، صار يقص في المسجد، قال عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فقط الناسخ من المنسوخ، قال لا، قال اخرج، ليس لك أن تقص في مساجدنا، يعني أنت جاهل ما دمت لا تعرف الناسخ من المنسوخ. هؤلاء لا يدرون ما معنى الناسخ ولا يدرون ما معنى المحكم من المجمل من المبين من المتشابه من ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وجاءت عنه النصوص بأنواع هذه الأدلة، بل لا يدرون ما الأدلة الموجودة في الباب، ويتكئ أحدهم ويتكلم في قضايا الأمة الكبار، هذا مما يشتكى إلى الله عز وجل فيه، ومن غربة الدين إذا تجرأوا هذه الجرأة فعلى الناس ألا يسأل، وإلا حصل الموجود هنا في الحديث. فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون، يعني هم، ويضلون يعني يضلون غيرهم. لهذا عائشة لما كان الحديث فيه هذه الإشارة الخطيرة لما جاء من العام المقبل قالت اذهب وتأكد من ابن عمرو، وإذا به يرويه ضبطا كما رواه، فقالت ما أراه إلا قد حفظ، ما خافت عليه أن يكون كذب حاشا، لكن قالت تأكد الضبط الحديث وحفظه، فإذا به قد حفظه وقاله كما قاله المرة الأولى. في صفين قال سهل بن حنيف لما كان القتال الذي وقع بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه أجمعين، قال اتهموا رأيكم، لا تستعجلوا، لأن القتال في صفين كان اجتهادا وليس منصوصا، اتهموا رأيكم على دينكم. يقول لقد رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل هو الذي كان أتى إلى المسلمين من مكة لما اقتربوا، أتى إليهم يرسف في قيوده وألقى بنفسه بين المسلمين، قال يا معشر المسلمين تردونني إلى الكفار، أفتنوا عن ديني. فأبى والده إلا أن يرد، وكانوا قد عقدوا الصلح على أن من أتى من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد إلى الكفار. فأصر سهيل أن يرد ابنه أبا جندل، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبقه اتركه لي أبا نهائيا، فتركه وأخذه ورجع به إلى مكة. يقول لو تمكنت ذلك الوقت رددت على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، من شدة ما قام بي من إعجابي برأيي أن هذا لا يصلح أن يكون، كيف يرد هذا المسلم؟ لهذا قال لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يرجع إلى كفار مكة لو قدرت لرددت. ثم ماذا صارت العاقبة؟ العاقبة حميدة ولله الحمد للأمة بأن يسر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جندل إن الله جاعل لك وللمستضعفين مخرجا، وبالفعل صار له مخرج، حتى طلبت قريش أن ينقض هذا الشرط، هي التي طلبت أن ينقض هذا الشرط، وقالوا ننشدك الله والرحم إلا ما نقضت هذا الشرط، لأنهم صاروا يتجمعون عند الساحل، عرفوا أنهم إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيعيدهم إليه، فصاروا يجتمعون عند الساحل، ما تأتي قافلة لقريش إلا وقطعوها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء ليسوا في ولايتي، منكم من قريش من أبنائكم، فقالوا ننشدك الله أن تتنازل أنت عن هذا الشرط، فجعل الله لهم المخرج. يعني الرأي في تلك اللحظة يقول كيف يرد هذا المسلم ويلبب وضرب أمام المسلمين، فاشتد جدا هذا الأمر على الصحابة، يقول لو استطعت لقلت لا والله ما يرجع وإن قاله رسول الله وأرده معنا، ولكن في النهاية صار رأيا خطأ وكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. يقول أنتم أيضا في هذا القتال اتهموا رأيكم، لا تفرحوا بالآراء، لأن إذا لم تكن أشياء منصوصة فقد تكون بل هي كذلك أقرب إلى الخطأ. ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يخدعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. يقول دائما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتالنا للروم وللفرس نضع سيوفنا على عواتقنا ونقاتل فيكون القتال واضحا، ننتهي إلى أمر بين واضح. يقول إلا هذا الأمر، يعني أمر القتال في صفي، يعني كأنه كاره للقتال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونتم إن شاء الله البقية، يعني سنأخذ بحول الله تعالى نحو من 20 حديثا حتى نتم 100 أو نحو من هذا إن شاء الله.